بعونكم جميعا من حر الشمس، ولنا أسوة قديمة جدا بالحسين الشهيد سلام الله عليه، بحب وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، بأعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. بحب وطاعة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، بأعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. على حب وطاعة مولانا المهدي عجل الله فرجه، بأعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. بحب وطاعة علمائنا الأعلام أدام الله ظلالهم، بأعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. بحب وطاعة الحوزة العلمية الشريفة، بأعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. بحب وطاعة المحكمة الشرعية الحوزوية، بأعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم يا من لا فضل كفضله، يا من لا من كمنه، ويا من لا عطاء كعطائه، ويا من لا بهاء كبهائه، ويا من لا جزاء كجزائه، ويا من لا حكم كحكمه، ويا من لا عدل كعدله، ويا من لا حكمة كحكمته، ويا من لا رحمة كرحمته، ويا من لا نور كنوره، ويا من لا ظهور كظهوره، ويا من لا سرور كسروره، ويا من لا خفاء كخفائه، ويا من لا بلاء كبلائه، ويا من لا عقاب كعقابه، ويا من لا أسباب كأسبابه، ويا من لا علو كعلوه، ويا من لا دنو كدنوه، ويا من لا جود كجوده، ويا من لا وجود كوجوده، ويا من لا رفعة كرفعته، ويا من لا منعة كمنعته، ويا من لا حب كحبه، ويا من لا ضد كضده، ويا من لا طريق كطريقه، ويا من لا صديق كصديقه، ويا من لا ولي كوليه، ويا من لا صفي كصفيه، ويا من لا آية كآياته، ويا من لا كلمات ككلماته، يا من لا سمع كسمعه، يا من لا بصر كبصره، يا من لا رحمة كرحمته، يا من لا بهجة كبهجته، يا من لا عظمة كعظمته، يا من لا جمال كجماله، يا من لا جلال كجلاله، يا من لا كمال ككماله، يا من لا آلاء كآلائه، يا من لا أسماء كأسمائه، يا من لا هدى كهداه، يا من لا لطف كلطفه، يا من لا عز كعزه، يا من لا قرب كقربه، يا من لا بعد كبعده، اللهم صل على خير خلقك وسيد أنبيائك ورسلك، سيد العرب والعجم بلا منازع، وسيد ولد آدم بلا مدافع، المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، والمرتضى علي، والزهراء فاطمة، والزكي الحسن، والشهيد الحسين، والسجاد علي، والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، والرضا علي، والجواد محمد، والهادي علي، والحسن العسكري، والحجة المهدي، أئمتي وسادتي وقادتي بهم أتولى، ومن أعدائهم أتبرى في الدنيا والآخرة. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مرت علينا قبل أيام بمناسبة زيارة الأربعين المقدسة الجليلة عند الله، وأتحفل الله ورسوله بالنعمة العظيمة والبشارة الكريمة، وهي أنكم أطعتم الله ورسوله والحوزة العلمية الشريفة بترك ما كنتم راغبين به ومتحمسين له، وأنا أيضا من الراغبين به والمتحمسين له. ولكن حبيبي لما نهت الحوزة العلمية عن المشي في هذا الطريق رفعتموها جزاكم الله خير جزاء المحسنين. وقد قلت لكم أن لكم كفلين من الثواب، كفل في طاعة الله والحوزة، وكفل بالقصد والنية والرغبة بزيارة الحسين، فإن الله تعالى يعطي بالنية لربما أكثر مما يعطي على العمل الاعتيادي. يكفي أن العمل في مظلة الرياء والعجز، وأما النية فليس فيها مظلة الرياء والعجز، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ونية المؤمن خير من عمله. وقد أطعتم بذلك الله والحوزة وعصيتم الشيطان الله تعالى والحسين عليه السلام يفرح بطاعتهم ويحزن بعصيانهم، وهذه بادرة ناجحة وحسنة، لأنكم أثبتتم بالتجربة أن الحوزة إذا قالت لكم اذهبوا تذهبون، وإذا قالت لكم اجلسوا تجلسون، وإذا قالت لكم تكلموا تتكلمون، وإذا قالت لكم اسكتوا تسكتون، وأنتم بعونه سبحانه والحمد لله أثبتتم أنكم على مستوى المسؤولية وعلى مستوى الطاعة، ووفقكم الله جميعا إلى أحسن ما يحب ويرضى. بمناسبة الحديث عن الأربعين، يوجد هناك سؤال وإشكال عن زيارة الأربعين بسيطة أردت أن أعرضه مع جوابه، وذلك بأن الإشكال يقول أن الوفد الحسيني أو ما يسمى بسبايا الحسين سلام الله عليه ذهبوا إلى الكوفة، ثم ذهبوا إلى الشام، ثم رجعوا إلى كربلاء، ثم رجعوا إلى المدينة، ولبثوا في ذلك أياما طوالا، ومع ذلك لم تستغرق المدة أكثر من شنو؟ من 40 يوم. فهل هذا معقول أو غير معقول؟ ربما جملة من الناس يستبعدونه على أي حال. فهذا سؤال عرض ولا زال معروفا، أود تسجيله مع الجواب عليه ولو باختصار نفسيا. وجواب ذلك يكون بوجوه، إذا صدق واحد منها كفى في رد الشبهة، فإن صدقت كلها فبها ونعمت. الوجه الأول أنه من الصحيح أن الشام وهي منطقة دمشق الحالية تبعد عن كربلاء حوالي 2000 من الكيلومترات، إلا أننا لا نقدر هذا المستشكل في الحقيقة لا يقدر سرعة الأفراس والإبل التي كانت تستخدم في تلك العصور، ونحن نتصورها بطيئة وأبطأ مما هي عليها حقيقة، في حين أنها يمكن أن تنجز سفرا معتدا به في مدة قليلة. ويحسن بنا بهذا الصدد أن نلتفت إلى أمرين، الأمر الأول أن التحديد بمسافة القصر وهي 8 فراسخ والتي تعادل حوالي 43 كيلومترا، ورد في الروايات المعتبرة أنها المسافة التي تسير بها هذه الأحمال خلال اليوم، والمراد بهذه الأحمال طبعا في ذلك الحين سيارات وكوسترات وفكسات ما كان أكو، فإنما يحملون على المطايا والأفراس والإبل، فكأنما من طلوع الشمس إلى غروبها تسير الإبل المحملة ثمانية فراسخ أو ثلاثة وأربعين كيلو متران، كأنما مضبوط بحسب السند المعتبر، وجعل مسافة للقصر الشرعي، وفيها أنه تسير هذه الأحمال لمدة يوم. راجع الوسائل موجودة. حينئذ يوجد التفات نضمه إلى ذلك، وحاصله أن الإبل الثقيلة المحملة تسير 43 كيلو مترا، أما الإبل الخفيفة التي يركب عليها إنسان واحد أو إنسانين ونحو ذلك وعليها هوب خفيف طبعا تسير هذه الأكيدا. فمن هذه الناحية ممكن أن تصل إلى 50 أو 60 كيلو مترا في نهار وليس في 24 ساعة. لاحظوا إذا ضممنا الميل إلى ذلك بالإمكان أن يصل إلى 100 إلى أو إلى 120 كيلو مترا. معنى ذلك أن المصدر كلش صار سادة ولطيف، وذلك لأن 2000 كيلو متر حينئذ تقطع بأيام قليلة وليس بأيام كثيرة، وبالزمن مختصر وليس بالزمن طويل. كما ان السبايا يسيرون بهم استعجالا، كان سيرهم حوالي 150 كيلو مترا في مدار 24 ساعة، ولعلهم لم يكونوا يستريحون الا قليلا ولا ينامون الا قليلا، ومن هنا يمكنهم ان يصلوا بحوالي 10 ايام الى الشام، لان المسافة التي قدرناها هي 2 كيلو متر، فلو ساروا 100 كيلو متر وصلوها في 20 يوما، ولو ساروا 150 كيلو مترا او اكثر وصلوها بحوالي 12 يوما ولا ذلك. فاذا كان عودهم من الشام يشبه هذه المدة، وهذه حوالي 25 يوما يقطعونها ويقضونها في الطريق، وقد بقي من 40 15 يوما يكونون قد قضوا بعضها في الكوفة وبعضها في الشام، ولم يثبت وجودهم في الشام والكوفة اكثر من هذه الليالي القليلة. الامر الثاني ان الركب عموما كانت في حالة استعجال في ذهابه وايابه، وهم يستحسون الابل والخيل باستمرار للوصول في اقرب وقت ممكن، مما يقتضي تبديل المدة وتقليلها التي يقضونها بالطريق بطبيعة الحال إلى أقل مقدار ممكن. والغرض من الاستعجال في الذهاب يختلف عن الغرض في الاستعجال في الإياب، لأن الاستعجال في الذهاب كان برأي الجلاوزة الذين كانوا يحوطونهم وينقلونهم من كربلاء الى الكوفة ومن الكوفة الى الشام. ماذا كان يفكر الجلاوزة في الحقيقة؟ كانوا يفكرون انهم منتصرين عسكريا، وهؤلاء سبايا وهؤلاء منتحرين عسكريا، فكانوا يريدون ان يوصلوا خبر الانتصار المزعوم والمشؤوم الى عبيد الله في الحياه باسرع وقت ممكن، والى يزيد بن معاويه عليهم الفعل جميعا باقرب وقت ممكن. فمن هذه الناحيه يستعجلون، وعمر بن سعد يريد ان يكون واليا على البلاد التي وعد بها باسرع وقت ممكن. نحو ذلك من الكلمات. اذا كافوا استعجال في ايصال هذه السبايا الى اعدائهم وإلى أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا الاستعجال بالذهاب. الاستعجال بالمجيء كان هذا باختيار الركب الحسيني سلام الله عليهم أجمعين، حبيبهم في أرض أعدائهم وفي بيوت أعدائهم وفي اعتقال أعدائهم، يريدون أن يتخلصوا بأي لحظة، يريدون ان يصلوا الى موطنهم باية لحظة وفي اسرع وقت حتى يكشفون الشر الذي وقعوا فيه. لا اكثر ولا اقل. فهم يستحثون الابل والافراس بالاسراع الى الكوفة ثم الى المدينة. ومن هنا لا نستبعد شنو؟ أن يكونوا قد وصلوا في 10 أيام أو 12 يوما أو 15 يوما ونحو ذلك. وينبغي هنا أن نلتفت إلى أنهم وصلوا في خلال 40 يوما إلى كربلاء، وهذا معناه أن المسافة بين كربلاء والمدينة لم تكن قد دخلت في الحساب، إنما وصلوا إلى كربلاء في 40 يوما، وبقيت مسافة المدينة بعد ذلك وصلوا إليها من كربلاء إلى المدينة بمدة مجهولة على إطحال، قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، المهم أنها غير داخلة في حساب الـ40 يوم. ولكننا لو تنزلنا عن هذا الوجه ولم نقبل به جدلا ولا موجب للتنزل عنه، لأنه في نفسه صحيح ولا بأس به، إلا أننا في الحقيقة لو تنزلنا لأمكن الجواب بعدة وجوه أخرى، منها الوجه الثاني الوصول إلى كربلاء بالمعجزة لما يسمى طي الأرض، فإنها خصوصية موجودة لجملة من الأولياء والأوصياء والصالحين، وهم أولى من يتصل بها، ولعلها بمشيئة الله تحدث لأجل مصلحة خاصة وعامة مربوطة بهم. من أدانا يكفي أننا نسمع في الرواية أنهم وصلوا خلال 40 يوما، فلربما كان بطي الأرض، والاحتمال دافع للاستدلال. الوجه الآخر ما يقال عادة أننا الآن كذبا بقي الاستبعاد. هذا الوجه الأول قلنا بأنه صحيح، إلا أنه يوجد هناك بعض الناس الذين يفكرون أنه بعيد وأن الإبل لا تصل خلال 40 يوما. حينئذ يقول هذا القائد بالجواب الجديد، وهو أنهم وصلوا في 40 للحسين بعد سنة و40 يوما، وليس بعد 40 يوما مباشرة من مقتل الحسين سلام الله عليه. هذا ايضا ممكن، وان كان على خلاف ظاهر سياق الرواية، الا انه بالتالي ممكن البناء عليه والاتجاه اليه. وفي مفاتيح الجنان يقول الشيخ عباس القمي قدس الروح، اليوم 20 من شهر صفر هو يوم 40، يعني 40 الحسين عليه السلام، على قول الشيخين، يقصد الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، وهو يوم مرور عام الحسين عليه السلام المدينة عائدة من الشام. هو يقول الوصول الى المدينة وليس الى كربلاء، في حين ان الرواية تنص على انهم وصلوا الى كربلاء وبقيت مسافة المدينة غير محسوبة كما اشرت قبل قليل. وهو يوم ورود جابر بن عبد الله الأنصاري كربلاء لزيارة الحسين عليه السلام، وهو أول من زاره ويستحق فيه زيارته، يعني زيارة الحسين عليه السلام. وعن الإمام العسكري عليه السلام قال علامات المؤمن 5 سامعين بها أزياد، منها زيارة الـ40 سبحان الله، وفيها رواية. وعن الإمام العسكري عليه السلام قال علامات المؤمن 5 صلاة 51، يعني مجموع الفرائض والنوافل اليومية، وزيارة 40، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أي في الصلاة الإخفاتية. لأن الآن كعبرة كل واحد منا يمكن ان يفكر في دخيلة في نفسه انه كم واحدة من هذه العلامات طبقها. طبعا هي علامات استحبابية وليست علامات الزامية او وجوبية، ولكنه مع ذلك انت كمؤمن وانا كمؤمن يرجح بنا ان نكون قد طبقنا هذه العلامات. اقراها مرة ثانية، شوفوا اي واحد يقول لله، وانما بينه وبين الله كم طبق هذا، فإذا لم يطبق واحدا منها فليقدم توبته أمام الله وخشوعه وذله أمام الله وخجالته من الله سبحانه وتعالى. صلاة 51 يعني أنت تصلي النوافذ كلها إلى جنب الفرائض، فهل أنت ملتزم بهذا أم لا؟ وزيارة 40 ليست قضية راجلين أو في السيارة أو في أي طريقة، المهم أن تكون في حرم الحسين في يوم 40.
أيوة
هذا أغلب الناس طبعا ملتزمين في جزء مبارك. واتخذتم باليمين عقيق أو شذر تلبسه في يمينك، هذا أيضا مستحب. وتعفير الجبين أيضا مستحب، وهل تعلم ما هو؟
شوف اذا وقع شيء مثلا مفتاح او سبحة وقعت مني في الجارة، ليس هذا وانما نموذج اخر من اساس يتكبر ان يحمي رأسه ليحملها من الارض، واعلى من ان يحمي رأسه حتى لمصلحة نفسه. شيء اخر ان شخصا ما احنا نركب السيارة رايحين جاي يتكبر من ان يلتفت انه الى جنبه سيارة حتى يخاف منها، فهو اعلى من ان يخاف الشيء حتى من السيارة. فكيف يضع حده على التراب خشوعا لله سبحانه وتعالى؟ لن يفعل، قبح الله بكل خطا. فهل زين محمد الصدر وضع جبينه على التراب خشوعا لله سبحانه وتعالى؟ وهل فعل واحد منكم ذلك؟ كل واحد قد يرجع بينه وبين ربه. وتعسير الجبين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي امر رسول الله صلى الله عليه واله كما في الروايه بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم لاجل اغاظه الكفار الذين كانوا يجون يبعدون اما فيسخرون منه ومن جماعته التي يصليها بالمسلمين. فاذا صلوا اخفافا لم يسمعوا من كلامهم شيئا، اما اذا جهروا طبعا الصلاة الجهرية يسمعون ولكن الصلاة الاخفافية لا يسمعون. فامره الله سبحانه وتعالى بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم ارغاما للكفرة الفجرة عبدة الاصنام وعبدة الشهوات وعبدة الهوى وعبدة الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الرجيم توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة وسبل الراغبين إليك شارعة وأعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك رازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة له مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والاستغاثة لمن استغاثتك موجودة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة له مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والاستغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعبادك لعبادك منجزة منجزة وذلل من استقالك مقالة. لا تقرأوا مقالة مقالة وليس مقالة، بئس ما يفعل هؤلاء الجهلة قدام الحرم، بئس ما يفعلون. عشرات السنين مئات السنين وهم يغلطون في كل الزيارات مع شديد الأسف لأنهم يجون خدمة وهم جهلة ساقطين. وذلل من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخبائث من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة
وحوائج خلقك عندك مخفية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الغناء مترة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين اوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، انك ولي نعمائي ومنتهى منائي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. الهي وسيدي ومولاي، اغفر لاوليائنا وكف عنا اعدائنا واشغلهم عن اذانا، واظهر كلمة الحق واجعلها العليا، والحظ كلمة الباطل واجعلها السفلى، انك على كل شيء قدير. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله اجمعين. في الجمعة السابقة مرت ذكرى وفاة الامام الرضا سلام الله عليه، وفي حينه كانما لم اوفق الى ذكره في تلك الجمعة، في هذه الجمعة بالامكان ان نقول عنه شيئا سلام الله عليه. احسن شيء بهذا الصدد الرواية المطولة نفسيا الواردة في ذكر عبادته سلام الله عليه، هذا موجود في كتاب الصدوق عيون اخبار الرضا. حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي رضي الله عنه قال حدثني ابي عن احمد بن علي الانصاري قال سمعت رجاء ابن ابي الضحاك يقول بعثني المأمون في اشخاص علي بن موسى عليه السلام اي الرضا سلام الله عليه من المدينة، وقد امرني ان اخذ به على طريق البصرة والاهواز وفارس، ولا اخذ به عن طريق قم. طبعا هو يريد ان يجلبه الى خراسان، لان المأمون كان في خراسان والرضا في المدينة، فيريد ان يجلبه الى خراسان يبقى تحت رقابته الى حد انزله في جوار قصره، وجعل هناك باب يدخل بينه وبين الدارين، بين الدارين، بحيث اذا اراد المامون ان يدخل في اي ساعة من ليل او نهار لا يمنعه مانع ولا يمنعه راجع، زيادة في التأكيد على هذه الجهة. وكذلك اوصى بان لا يمر على قم، لان قم من ذلك الحين كانت شنو مركز شيعته سلام الله عليه، فلا ينبغي ان يمر بالشعب الذي يحبه، وانما بمكان لا يعرفه ومجهول بالنسبة اليه. وامرني ان احفظه بنفسي بالليل والنهار حتى اقدم به عليه، وكنت معه من المدينة الى مر. فوالله ما رأيت رجلا أتقى لله تعالى منه، ولا أكثر ذكرى لله في جميع أوقاته منه، ولا أشد خوفا لله عز وجل منه. وكان إذا أصبح صلى الغداة، فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله حتى تطلع الشمس، ثم يجي السجدة يبقى فيها حتى يتعالى النهار. انا تعبت احبائي، اقرأ السورة واعتذر اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.